يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
الشيخ عبد الله، وردتنا رسالة من الجمهورية العراقية من محافظة واسط، تقول المرسلة الحائرة مع دنياها: إنني فتاة مؤمنة ومثقفة، حيث أنني لي هواية وهي مراسلة بعض الشباب في الأقطار العربية، وأتخذهم كأصدقاء وأخوان لي، حيث أنني لا أتطرق معهم في أشياء خصوصية جدا، مجرد تعارف وحب استطلاع، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الجواب: حصول المراسلة بين الفتيان والفتيات سواء أكانوا في بلد واحد أو كانوا من بلدان مختلفة، ظاهرة منتشرة بكثرة، ولا شك أن هذه الظاهرة لها جوانب حسنة ولها جوانب سيئة. فالجوانب الحسنة منها ما يصلح، منها ما يكون فيه مصلحة للطرفين من جهة إرشاد بعضهما إلى بعض للأمور النافعة، وهذا يكون موجودا عند أصحاب النية الحسنة. وأما الجوانب السيئة فهي لا تكون موجودة في البداية، ولكن باعتبار ما يؤول إليه الأمر من جهة وجود ارتباط بين الشاب والشابة عن طريق المراسلة، ويتدرج هذا الارتباط شيئا فشيئا حتى يحصل اللقاء بينهما شخصيا، ثم بعد ذلك تقوى العلاقة بينهما، وقد يحصل ما لا تحمد عاقبته. ومن القواعد المقررة في الشريعة أنه لا بد من النظر في الأمور إلى ما تؤول إليه، فقد يكون الأمر في بدايته إذا نظر إليه نظرا مجردا عما يؤول إليه قد يكون حسنا، ولكن باعتبار ما يؤول إليه، يعني باعتبار نتيجته، تكون نتيجته سيئة، فهذا الحسن إذا ربط بنتيجته يكون ذريعة إلى عمل سيء. ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، ومنها أيضا أن الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية ممنوعة فالوسيلة ممنوعة، وإذا كانت الغاية طيبة فالوسيلة طيبة. وبناء على ما تقدم فإنني أنصح السائلة بأنها لا توجد بينها وبين الشباب ارتباط، ولا وأنصحها بالزواج وتعمل رباطا قويا بينها وبين زوجها، ويمكن أن المنافع التي تريد أن تنتفع بها من الشباب وهي مشروعة تنتفع بها عن طريق زوجها مباشرة، أو يكون هو الوسيلة للإتيان بها، وبالله التوفيق.
أيضا لدى السائلة الحيرة من جمهورية عراقية سؤال آخر، تقول: هل يجوز استعمال بعض الآلات الكهربائية في تعديل الشعر؟
الجواب: فيه ظاهرة في المجتمعات في البلدان الإسلامية، وهذه الظاهرة وجود محلات يكون فيها رجال، ومن أعمال هؤلاء الرجال أنهم يصلحون شعور النساء إما بأيديهم وإلا عن طريق الآلات الكهربائية، وهذه الظاهرة لا شك أنها ممنوعة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وأن تكشف شعرها لغير محرمها، فهذا ممنوع. أما إصلاح الشعر في البيت، تصلحه المرأة بنفسها أو تصلحه امرأة أخرى، فسواء أكان في آلة كهربائية أو كان في اليد ليس في ذلك محذور، وإنما نبهت على ما سبق في أول الجواب، لأنني سمعت أن كثيرا من الفتيات يذهبن إلى بعض المحلات التي فيها رجال لإصلاح شعورهن بالطريقة الحديثة، وكما سبق أن هذا ممنوع، وبالله التوفيق.
السؤال الآخر، تقول: إنني أنتمي إلى فرقة من الفرق الإسلامية، أصلي صلاة أهل السنة، حيث أصلي 5 مرات في اليوم، حيث أصلي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وحيث أنني قمت أصلي هذه الصلاة منذ بداية شهر رمضان، حيث قالت لي أختي المتدينة أنه يجب أن أصلي هكذا، إلا أني في وقت عطلة المدرسة لا يشغلني شيء عن الصلاة، وفي هذه الأوقات أما في فترة دوام المدرسة فيكون لي الحق أن أصلي 3 مرات، الصبح والظهر وهي 8 ركعات، والمساء وهي 7 ركعات إلى آخره. فتسأل عن الحكم وتقول: هل في اتباع ذلك شيء؟ وإذا كان خطأ فأرجو أن ترشدوني، جزاكم الله عني خير الجزاء.
الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وإذا بلغ الشخص سواء أكان رجلا أو امرأة، إذا بلغ حد التكليف وجب عليه أن يصلي الصلوات 5 والسائلة ذكرت أنها بدأت تصلي من رمضان، فإذا كانت لم تبلغ إلا من رمضان فواجب عليها أن تستمر في مستقبل الزمان تؤدي الصلوات الخمس، كل صلاة في وقتها. وإذا كانت هذه الفتاة قد مضى عليها وقت من بعد بلوغها حتى رمضان الذي ذكرته وهي لم تصلي، فواجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفره، لأن هذا ذنب عظيم. والذي أوصيها به مستقبلا أنها تحرص على أداء ما أمرها الله به وترك ما نهاها الله سبحانه وتعالى عنه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ما مضى من تقصيرها، وبالله التوفيق.
سؤالها الأخير تقول: عندما كنت في 16 من عمري كنت أتبع ملذات الدنيا مما دفعني إلى أشياء محرمة، فقد كنت أخذ بعض النقود من أخي الأوسط وبدون علمه وأنني أشعر بالذنب، لكنني لا أستطيع أن أصبر حيث أني أرى صديقاتي يلبسن الملابس الجميلة وأنا في ثوب واحد وذات منظر غير جذاب، فتضطرني نفسي إلى أن أخذ النقود وأشتري بها لإشباع رغبتي، لكني الآن شعرت بالذنب أكثر عندما فقدت أخي ولا أعرف عنه أي شيء. تمضي في رسالتها وتقول: هل أشتري ثياب وأوزعها له أم ماذا أفعل وفقكم الله؟
الجواب عن هذا السؤال: أولا، بالنسبة لما ارتكبته هذه الفتاة من الأمور التي ليست بمشروعة، فواجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تعترف بذنبها وتندم على فعله، وتعزم على عدم العودة إلى مثله. ثانيا، بالنسبة للأموال التي كانت تأخذها من أخيها، إذا كان يدفعها لها بطيبة نفس منه فلا شيء في ذلك، وإذا كانت تأخذها بغير علمه فإنها تردها إليه إن أمكن، وإذا لم يمكن فإنها تتصدق بها على نيته، يعني على أنها له، على أن ثواب هذه النقود لأخيها، وبالله التوفيق.
من بارق وردتنا هذه الرسالة من المقدم أحمد بارقي، يقول في رسالته: يوجد لدي أخت شقيقة وهي مصابة بأمراض عقلية منذ مدة لا تقل عن 15 سنة، وبحثنا لها عن علاج في جميع أنحاء المملكة ولكن بدون جدوى، وهي في الوقت الحاضر طريحة الفراش ولها بيت خاص لا تطلع منه حتى ولو للاستحمام، كما أننا لا نعتقد بأنها لن تشفى من مرضها هذا في المستقبل، كما أفيدكم أنه لم يسبق لها أن حجت وأرغب أن أحج عنها، أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء، هل يجوز أن أحج عنها وهي بهذه الحالة أم لا؟ وإن كان جائز هل يجوز لي أن أدفع حق الحجة على نفقتي الخاصة أم من حقها علي أو علم على علما أنه يوجد لدينا بعض المال خاص بها، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الجواب: إذا كانت أختك فاقدة لعقلها بحيث أن التصرفات التي تصدر منها تدل على فقدها لعقلها، فإن الحج ليس بواجب عليها في هذه الحالة. وبناء على ذلك فإنك لا تحج عنها ولا تعطي أحدا يحج عنها، لا من مالك ولا من مالها، وبالله التوفيق.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الحائرة من مع دنياها من الجمهورية العراقية من واسط، والمقدم أحمد محمد علي بارقي يسأل عن الحج عن غير العقل. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسالتيهما على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
الشيخ عبد الله، وردتنا رسالة من الجمهورية العراقية من محافظة واسط، تقول المرسلة الحائرة مع دنياها: إنني فتاة مؤمنة ومثقفة، حيث أنني لي هواية وهي مراسلة بعض الشباب في الأقطار العربية، وأتخذهم كأصدقاء وأخوان لي، حيث أنني لا أتطرق معهم في أشياء خصوصية جدا، مجرد تعارف وحب استطلاع، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الجواب: حصول المراسلة بين الفتيان والفتيات سواء أكانوا في بلد واحد أو كانوا من بلدان مختلفة، ظاهرة منتشرة بكثرة، ولا شك أن هذه الظاهرة لها جوانب حسنة ولها جوانب سيئة. فالجوانب الحسنة منها ما يصلح، منها ما يكون فيه مصلحة للطرفين من جهة إرشاد بعضهما إلى بعض للأمور النافعة، وهذا يكون موجودا عند أصحاب النية الحسنة. وأما الجوانب السيئة فهي لا تكون موجودة في البداية، ولكن باعتبار ما يؤول إليه الأمر من جهة وجود ارتباط بين الشاب والشابة عن طريق المراسلة، ويتدرج هذا الارتباط شيئا فشيئا حتى يحصل اللقاء بينهما شخصيا، ثم بعد ذلك تقوى العلاقة بينهما، وقد يحصل ما لا تحمد عاقبته. ومن القواعد المقررة في الشريعة أنه لا بد من النظر في الأمور إلى ما تؤول إليه، فقد يكون الأمر في بدايته إذا نظر إليه نظرا مجردا عما يؤول إليه قد يكون حسنا، ولكن باعتبار ما يؤول إليه يعني باعتبار نتيجته تكون نتيجته سيئة، فهذا الحسن إذا ربط بنتيجته يكون ذريعة إلى عمل سيء. ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، ومنها أيضا أن الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية ممنوعة فالوسيلة ممنوعة، وإذا كانت الغاية طيبة فالوسيلة طيبة. وبناء على ما تقدم فإنني أنصح السائلة بأنها لا توجد بينها وبين الشباب ارتباط، وأنصحها بالزواج وتعمل رباطا قويا بينها وبين زوجها، ويمكن أن المنافع التي تريد أن تنتفع بها من الشباب وهي مشروعة تنتفع بها عن طريق زوجها مباشرة، أو يكون هو الوسيلة للإتيان بها، وبالله التوفيق.
أيضا لدى السائلة الحيرة من جمهورية عراقية سؤال آخر، تقول هل يجوز استعمال بعض الآلات الكهربائية في تعديل الشعر؟
الجواب فيه ظاهرة في المجتمعات في البلدان الإسلامية، وهذه الظاهرة وجود محلات يكون فيها رجال، ومن أعمال هؤلاء الرجال أنهم يصلحون شعور النساء إما بأيديهم وإلا عن طريق الآلات الكهربائية، وهذه الظاهرة لا شك أنها ممنوعة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وأن تكشف شعرها لغير محرمها، فهذا ممنوع. أما إصلاح الشعر في البيت تصلحه المرأة بنفسها أو تصلحه امرأة أخرى، فسواء أكان في آلة كهربائية أو كان في اليد ليس في ذلك محذور، وإنما نبهت على ما سبق في أول الجواب، لأنني سمعت أن كثيرا من الفتيات يذهبن إلى بعض المحلات التي فيها رجال لإصلاح شعورهن بالطريقة الحديثة، وكما سبق أن هذا ممنوع، وبالله التوفيق.
السؤال الآخر تقول: إنني أنتمي إلى فرقة من الفرق الإسلامية، أصلي صلاة أهل السنة حيث أصلي 5 مرات في اليوم، حيث أصلي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وحيث أنني قمت أصلي هذه الصلاة منذ بداية شهر رمضان، حيث قالت لي أختي المتدينة أنه يجب أن أصلي هكذا، إلا أني في وقت عطلة المدرسة لا يشغلني شيء عن الصلاة، وفي هذه الأوقات أما في فترة دوام المدرسة فيكون لي الحق أن أصلي 3 مرات، الصبح والظهر وهي 8 ركعات، والمساء وهي 7 ركعات إلى آخره. فتسأل عن الحكم وتقول: هل في اتباع ذلك شيء؟ وإذا كان خطأ فأرجو أن ترشدوني، جزاكم الله عني خير الجزاء.
الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وإذا بلغ الشخص سواء أكان رجلا أو امرأة، إذا بلغ حد التكليف وجب عليه أن يصلي. الصلوات 5 والسائلة ذكرت أنها بدأت تصلي من رمضان، فإذا كانت لم تبلغ إلا من رمضان فواجب عليها أن تستمر في مستقبل الزمان تؤدي الصلوات 5 كل صلاة في وقتها. وإذا كانت هذه الفتاة قد مضى عليها وقت من بعد بلوغها حتى رمضان الذي ذكرته وهي لم تصلي، فواجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفره، لأن هذا ذنب عظيم. والذي أوصيها به مستقبلا أنها تحرص على أداء ما أمرها الله به وترك ما نهاها الله سبحانه وتعالى عنه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ما مضى من تقصيرها، وبالله التوفيق.
سؤالها الأخير تقول: عندما كنت في 16 من عمري كنت أتبع ملذات الدنيا مما دفعني إلى أشياء محرمة، فقد كنت أخذ بعض النقود من أخي الأوسط وبدون علمه، وأنني أشعر بالذنب لكنني لا أستطيع أن أصبر، حيث أني أرى صديقاتي يلبسن الملابس الجميلة وأنا في ثوب واحد وذات منظر غير جذاب، فتضطرني نفسي إلى أن أخذ النقود وأشتري بها لإشباع رغبتي، لكني الآن شعرت بالذنب أكثر عندما فقدت أخي ولا أعرف عنه أي شيء. تمضي في رسالتها وتقول: هل أشتري ثياب وأوزعها له أم ماذا أفعل وفقكم الله؟
الجواب عن هذا السؤال: أولا، بالنسبة لما ارتكبته هذه الفتاة من الأمور التي ليست بمشروعة، فواجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تعترف بذنبها وتندم على فعله، وتعزم على عدم العودة إلى مثله. ثانيا، بالنسبة للأموال التي كانت تأخذها من أخيها إذا كان يدفعها لها بطيبة نفس منه فلا شيء في ذلك، وإذا كانت تأخذها بغير علمه فإنها تردها إليه إن أمكن، وإذا لم يمكن فإنها تتصدق بها على نيته، يعني على أنها له، على أن ثواب هذه النقود لأخيها، وبالله التوفيق.
من بارق وردتنا هذه الرسالة من المقدم أحمد بارقي، يقول في رسالته: يوجد لدي أخت شقيقة وهي مصابة بأمراض عقلية منذ مدة لا تقل عن 15 سنة، وبحثنا لها عن علاج في جميع أنحاء المملكة ولكن بدون جدوى، وهي في الوقت الحاضر طريحة الفراش ولها بيت خاص لا تطلع منه حتى ولو للاستحمام، كما أننا لا نعتقد بأنها لن تشفى من مرضها هذا في المستقبل، كما أفيدكم أنه لم يسبق لها أن حجت وأرغب أن أحج عنها، أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء، هل يجوز أن أحج عنها وهي بهذه الحالة أم لا؟ وإن كان جائز هل يجوز لي أن أدفع حق الحجة على نفقتي الخاصة أم من حقها علي، أو علم علي أن علما أنه يوجد لدينا بعض المال خاص بها، أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب: إذا كانت أختك فاقدة لعقلها بحيث أن التصرفات التي تصدر منها تدل على فقدها لعقلها فإن الحج ليس بواجب عليها في هذه الحالة، وبناء على ذلك فإنك لا تحج عنها ولا تعطي أحدا يحج عنها، لا من مالك ولا من مالها، وبالله التوفيق.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الحائرة من مع دنياها من الجمهورية العراقية من واسط، والمقدم أحمد محمد علي بارقي يسأل عن الحج عن غير العقل. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسالتيهما على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.